بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، في هذا الإصدار نستمع إلى:
إذا أمل الناس فيك أملا فلم يجدوه في أهل النبل كانوا يبكون.
في هذا الإصدار نستمع إلى:
هنا درس بقى في الوفاء بنتعلمه من بيت إبراهيم عليه السلام، والوفاء مردود وفاء.
ونستمع أيضا:
كسفيان بن عيينة رحمه الله، جاءه سائل يسأل فلم يجد عنده، فلما انطلق السائل بكى سفيان، فقيل له: ما يبكي وأنت ما قصرت؟ قال: وأي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل فلا يجد أملا.
في هذا الإصدار نستمع إلى:
ولذلك نقول للذين يسنون القوانين: اطمئنوا، ليس لقوانينكم قداسة في النفوس، لأننا نعلم أنكم أول من يخالفها. فهؤلاء الثلاثة الله عز وجل خصمهم: من أعطي بي ثم غدر. لماذا؟ لأنه لم يقدر الله حق قدره، إذ لو علم قدر ربه لخاف.
وفي هذا الإصدار نستمع أيضا إلى: جزاء الأمانة.
يعني الرجل يدخل يخطب البنت ويقول له: يا عمي وأنا تحت أمرك، يا عمي يا عمي، وبعدين لما يتجوزها يلعن لها أبوه. ليه؟ هو أنت لما أخذت المرأة من أبيها كان من ضمن ما ظهر منك أنك أنت تسب لها وتجدع، ولا أنك تعاشر بالمعروف؟ هو ده لون من ألوان الغدر والخيانة.
جزاء الأمانة.
لما حدثت مناظرة بين هرقل وأبي سفيان في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هرقل لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال له: لا. قال له: لا.
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
جزاء الأمانة، وذلك للشيخ أبي إسحاق الحويني. نسأل الله الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع فضيلة الشيخ:
من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: جاءني رجل يهودي فسألني: أي الأجلين قضى موسى عليه السلام؟ فقلت له: لا، يعني لا أجيبك حتى آتي حبر العرب، وهو ابن عباس رحمه رضي الله عنه. قال: فجئت ابن عباس فسألته عن أي الأجلين قضى موسى، فقال: أفضلهما وأطيبهما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. رسول الله يعني موسى عليه السلام، أو هو اسم علم لكل الرسل، أي أن أي رسول لله تبارك وتعالى إذا قال فعل. وهذا لأنهم في محل الأسوة والقدوة، وقبيح جدا أن يكون الرأس كذابا. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأنه يقول ويفعل. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، لأنه يقول ويفعل. ولذلك تجد أن القلوب والأفئدة تهوي إلى كلام الله ورسوله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ومن أصدق من الله حديثا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته العامرة بالوفاء والأمانة ضرب المثل الأعلى للناس. ولذلك نقول للذين يسنون القوانين: اطمئنوا، ليس لقوانينكم قداسة في النفوس، لأننا نعلم أنكم أول من يخالفها، وهذا داء قديم، ليس داء حديثا، بل هو داء قديم. يعني في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات، 2 منها في ذات الله، وواحدة في سارة. وذلك أن إبراهيم عليه السلام دخل بلدا فيها جبار، وكان هذا الرجل الجبار له عيون يرسلها في أنحاء البلد، إذا وجدوا امرأة جميلة يأتون بها إلى هذا الجبار. وكان هذا الجبار الذي وضع القانون يستثني الأخوات، يعني يأخذ امرأة الرجل وأمه وأخته وخالته وعمته، لكن لا يأخذ أخته. هو ده قانون سنه. وكان إبراهيم عليه السلام على علم بهذا القانون، فقال لسارة: إذا جاءك هذا الجبار فأنت أختي في الإسلام، فوالله ما أعلم أحدا على الإسلام غيري وغيرك. خلاص، عرف مذهبه، فنزل المعاريض على مذهب الرجل. قال: أنت أختي، يعني لو سألك فقولي هو أخي، لأنه لا يأخذ الأخوات. لكن سارة كانت بارعة الجمال، فلما رآها هذا الجاسوس ذهب إلى الملك وقال له: إن امرأة بأرضك لا تصلح أن تكون إلا لك. فجيء بها، وبرغم أنها قالت أنها أخت إبراهيم، إلا أنه خالف مذهبه وأراد أن يقربها، فدعت عليه فشلت، كما في الحديث المعروف. فهؤلاء يخالفون القوانين، يضعونها ثم يخالفونها لأهوائهم. لذلك لا تجد قانونا محترما إذا سنه البشر، لأنهم يسنون القانون لعلة ثم يلغونه لعلة أيضا، وما العلة إلا الهوى. لكن رسول الله إذا قال فعل، لذلك تمت الأسوة بهم. قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وفى من الوفاء، وهو أنه كمل العبادة لله. لما ألقي في النار جاءه جبريل عليه السلام وما أدراك ما جبريل، خلق عظيم له 600 جناح، قلب قرى قوم لوط بريشة من جناح. له 600 جناح كما قال عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل على رفرف، يعني على كرسي، يملأ ما بين السماء والأرض. فلما يأتيه جبريل عليه السلام يقول: ألك إلي حاجة؟ قال: أما إليك فلا. ليه؟ لأنه عبد يفتقر إلى سيد معين وهو رب العالمين. فإذا كان رب العالمين يمكنك أن تصل إليه بلا حاجز، لما تتخذ الحاجز؟ لماذا تتخذ وتطول المسافة على نفسك؟ قال: أما إليك فلا، وهو في النار، وقد كاد له العالمون جميعا. قال: أما إليك فلا، فقد وفى العبودية حقها ولم يلجأ إلا إلى رب العالمين تبارك وتعالى. هنا محل الوفاء: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني أنكحك إحدى ابنتي على أن تخدمني 8 سنوات، فإن أتممت 10، إن أكملتها 10 فمن عندك، فهو تطوع. وما أريد أن أشق عليك بأن أجبرك على أن تخدم 10، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يعني إذا عاشرتني وعلمت كريم أخلاقي ستتم 10، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك. هو ذا عقد الوفاء: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. إن أخذت بالحد الأدنى الذي شرطته علي ومضيت إلى سبيلي فلا عدوان علي، أي لا تشق علي بأن تلزمني بالخدمة. فإن قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: 3 أنا خصمهم. وعند ابن حبان وابن خزيمة قال: ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطي بي ثم غدر، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. مع أن الله عز وجل خصم للظالمين جميعا، إلا أنه نبه على هؤلاء 3: من أعطي بي ثم غدر. تقول للرجل: أعطيني هذه الأمانة والله على ما أقول وكيل، أو والله شهيد على ما نقول، أو أعطني هذه بالله، فيغتر الرجل بكلامك ويعطيك، يظنك معظما لله عز وجل. فإذا أكل الآكل هذه العطية فالله عز وجل خصمه. ومن كان الله عز وجل خصما له فقد خصمه، يعني غلبه. قال تعالى: يجير ولا يجار عليه. إذا دخلت في حمى الملك لا يستطيع أحد أن يصل إليك، وإذا أرادك هو فلا يحميك أحد منه قط. أدي معنى يجير ولا يجار عليه: عز جاره فلا يغلب ولا يؤذى، من كان الله عز وجل جارا له. فهؤلاء 3 الله عز وجل خصمهم: من أعطي بي ثم غدر. لماذا؟ لأنه لم يقدر الله حق قدره، إذ لو علم قدر ربه لخاف. ولعظم أن يحنث في اسمه. أما الذي يوفي فإن الله عز وجل يسخر له من أسباب الكون ما لا يخطر لأحد على بال، وهو ده جزاء الوفاء. من وفى لله وفى الله له، وبقدر ما تبذل من قلبك لربك يبذل الله عز وجل لك من أسباب الكون. وما حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان الذي رواه البخاري عنكم ببعيد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسلف رجل من رجل، الكلام ده كان في بني إسرائيل، 1000 دينار. فقال الرجل صاحب المال للذي يريد أن يقترض منه: ائتني بوكيل، وفي رواية بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: ائتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. قال: صدقت. وأعطاه 1000 دينار بلا مستند. فأخذ الرجل المال وانطلق به يتاجر في البحر. فلما حان موعد الوفاء التمس الرجل المدين مركبا ليؤدي الدين في الموعد المعلوم، فلم يجد مركبا وهاج البحر، توقفت حركة الملاحة، والرجل الآخر على الشاطئ الآخر ينتظر مركبا ليأتي صاحبه. عند ابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة أن الرجل صاحب المال جعل يسأل عن صاحبه الذي اقترض منه المال، فقالوا له: إنه في مكان كذا وكذا. قال: ربي إني أعطيت المال بك فاخلف علي. كأنه ظن أن الرجل غدر به وأكل المال، لأنه موجود سأل عنه فقيل في المكان الفلان، طب لماذا لم يأتي؟ قال: رب إني أعطيت بك فاخلف علي. والرجل ينتظر مركبا ولا يجد، فلما يئس نظر إلى السماء وقال: رب أنت وكيلي، يعني ماذا أفعل وقد أخذت المال بك؟ وماذا يقول الرجل عني؟ يظن أني غدرت، حنثت، كذبت، جعلتك جنة حتى أخذت المال بك. في بعض الناس الله تبارك وتعالى عندهم رخيص، إيه نعم رخيص، يبذل أغلظ الأيمان لدرهم واحد، كذوب، يحلف بالأيمان الغلاظ اللي تدخل أمة كاملة في جهنم، اليمين الغموس، وهو أحد الكبائر والموبقات التي تدع الديار بلاقع. يمين الغموس، رجل يبذل يمينا يقتطع بها حق امرئ مسلم. فما أهون الله عند هؤلاء. الرجل حزين وواقع في كرب، ليه؟ لأنه ماذا يقول عني؟ بذلت اسم الله وخدعته، كل ده حائر والهواجس بتأكله. فلما قال: ربي أنت وكيلي، أخذت المال بك، فأوصل هذا المال إلى صاحبه. ونقر الخشبة ووضع الكيس فيها مع رسالة من صاحبه وقذف بها في البحر فابتلعها الموت. هناك الرجل على الشاطئ الآخر بينتظر، فلما يأس أن يأتي صاحبه وجد خشبة تروح وتجيء أمامه، ومعنى حركة الملاحة متوقفة والبحر هائج، يعني في رياح عاصفة، يعني في أمطار، يعني في برد. فقال: آخذ هذه الخشبة أستدفئ بها أنا وعيالي. وأخذها، فلما ذهب إلى الدار ألقاها إلى امرأته وقال: أوقدي بها. فكسرت المرأة الخشبة فنزل منها الكيس، فقرأ الرسالة في الكيس وعد المال، وفي كل هذا الرجل ينتظر مركبا آخر، حتى وجد أول مركب ركب وأخذ 1000 دينار أخرى وذهب إلى صاحبه، فقال: هذه أول مركب. قال: هل أرسلت إلي شيئا؟ قال: أقول لك هذا أول مركب. قال: ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيلك. في صحيح ابن حبان قال أبو هريرة: فلقد رأيتنا يكثر لغطنا ومراؤنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما آمن من صاحبه؟ من أشد إيمانا من الآخر؟ الذي أعطى المال بالله بلا مستند، أم الذي رمى بالمال في البحر وهو لا يضمن أن يصل هذا المال إلى صاحبه؟ من أشد إيمانا من الآخر؟ الله على ما نقول وكيل. إذا جعلت الله وكيلك كان أفضل منك وكان أرعى للأمانة منك. كما يقول بعض العلماء: إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب كان لك من الحظ أفضل منه. فقيل له: لما؟ قال: لأنك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب قيض الله لك ملكا يقول ولك بمثل، ودعاء الملك أفضل من دعاء العبد لنفسه. ملك مسخر مطيع لا يعصي ربه أبدا، إذا قلت: اللهم اغفر لأخي وارزقه وارحمه، قيض الله لك ملكا يقول ولك بمثل. فدعاء الملك لك أفضل من دعائك لأخيك. فهؤلاء 3 الذين يخصمهم رب العالمين: أول واحد من أعطي بي فغدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، كأن يكون عنده عبد فيعتقه يقول له: أنت حر لوجه الله، ويكتم نبأ العتق، ثم يقع في ضائقة فيأخذ هذا العبد ويبيعه في الأسواق على أنه عبد، مع أن الله عز وجل أنجاه من ربقة العبودية بالحرية. فهذا الرجل رب العالمين خصمه، لأن أكبر مشكلة ومصيبة تعرض للمرء في حياته أن يكون عبدا مسترقا، أكبر مشكلة وأكبر مصيبة أن يكون المرء عبدا. ليه؟ لأنه لا يملك من أمر نفسه شيئا، حتى لو أراد أن يتزوج لا يستطيع أن يتزوج إلا إذا أذن له سيده، حتى وإن بلغت به العجوبة غاية المشقة لا يجرؤ ولا يستطيع. قال صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر فاجر، وهو يحتاج أن يتزوج ولكن تعنت سيده، قال له: لا زواج، لا يستطيع. إذا اشتد عليه سيده في الخدمة لا يستطيع أن يفر بجلده أبدا، لازم يفضل مكان، لأن العبد كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أبق من سيده لا تقبل له لا صلاة ولا زكاة ولا صيام حتى يرجع. فتخيل عبد مكبل بالحديد، فلما يأخذ هذا الإنسان حريته كمثل، وهذا قياس مع الفارق لكن فيه شبه، كمثل الذي يخرج من نار جهنم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤدي ولد حق والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. هذه فقط هي التي يستطيع الولد أن يقول لأبيه أنا معك رأس برأس، إنما غير ذلك لو شق الولد نفسه نصفين لا يؤدي حق والده أبدا مهما فعل أبدا، إلا هذه في العتق إذا أعتق والده. ليه؟ لعظم الرق، لعظم الرق. فهذا الرجل بعد أن أعطى هذا المملوك حريته وهذه المنحة العظيمة يوم يكتمها ويبيعه بعدما صار حرا، إن بيع الحر لا تقل لي يساوي ضرب السيف، بيع الحر من أكبر الجرائم حتى على نفس الحر. ولذلك يقول من قال وصدق العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، فكيف إذا ضربت الحر بالعصا تكون جريمة نكراء؟ أي إنسان حر أو امرأة حرة يكفيها الإشارة فقط والنظرة، إنما المرأة التي لا تطيع زوجها إلا بالضرب، امرأة أهانت نفسها ليس عندها كرامة. وكذلك الرجل الذي يعرض نفسه للمهانة ليس حرا. الحرية مش إنك لا تكون عبدا فقط ولا مسترقا، الحرية مجموعة من الفضائل. فهذا الرجل الذي باع الحر وأكل ثمنه الله عز وجل خصمه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني العمل المطلوب، ولم يوفيه أجره، يأتي به لقضاء عمل معين على أجر معلوم. وما أكثر الذين يرتكبون هذا، يذهب الواحد منا بعقد عمل إلى أي بلد من بلدان الخليج أو من بلدان الدنيا، يقول له إن العقد ب1500 ريال مثلا، 1500 درهم، ويذهب إلى هناك ولما لا يستطيع أن يرجع ويعمل يقول له 900 ريال فقط، ويجد الرجل نفسه مضطرا إلى أن يعمل. ليه؟ لأنه اقترض ثمن التذكرة وثمن عقد العمل ولا يستطيع أن يرجع، ودخل كرش هذا الرجل، خلاص ماذا يفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله خصم، الله عز وجل يقول أنا خصمه، يأتي بأجير يستوفي منه العمل ولا يعطيه أجره. هنا الوفاء، وقد وفى موسى عليه السلام، والوفاء من شيمة الأنبياء، كما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس، حديث الطويل، لما حدثت مناظرة بين هرقل وأبي سفيان في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هرقل لأبي سفيان هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال له لا. قال فهل يغدر؟ قال له لا. قال فبما يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. سبحان الله، أفمثل هذا يقاتل؟ إنهم العرب يعني فعلوا مثلما قال قوم لوط، أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ ما ذنبهم؟ إنهم أناس يتطهرون، وهذا يخرج المرء به، إنه إنسان طاهر الذي، يعني هذه صارت جريمة. فقال له أبو سفيان فما فإني لا أعلم أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. ولما جاء على الغدر قال وكذلك الأنبياء والرسل لا يغدرون. وفي كتاب الشهادات طرف من هذا الحديث عند البخاري أيضا، قال أبو سفيان لما قال له، لما قال قال هرقل لما قال له أبو سفيان إنه يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، قال وهذه صفة نبي، يعني أنه لا يفعل مثل هذا إلا نبي. وقد ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم المثل الأروع في الوفاء وترك الغدر حتى مع أعدائه، ولذلك احترموه وكانوا يهابونه ويوقرونه. وأغوى كثير من الذين دخلوا الإسلام، دخلوا الإسلام لما رأوا شمائله قبل أن يعرفوا شيئا من أحكام الإسلام. وكذلك الرأي، كثير من الناس لا يفرق بين الدعوة والداعية، فإذا رأوا الداعية كذابا مماريا ممالئا مماطلا ظنوا أن الدعوة كذلك، لأنهم لا يفرقون. وإذا رأوه وفيا كريما سخيا خادما باذلا اعتقدوا صحة هذه الدعوة. أناس كثيرون دخلوا الإسلام لما نظروا إلى شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال خرجت أنا وأبي فلقينا كفار قريش، قالوا إلى أين؟ قلنا إلى المدينة، فقالوا لا، إنكم تريدون محمدا، قلنا لا، لا نريد إلا المدينة. فقال فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه ألا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك، فقال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وهؤلاء أعداء، لكنهم أخذوا عليهم عهد الله وميثاق الله، فلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يضع أمر الله تبارك وتعالى ويقول هؤلاء أعداء. قال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. لذلك قال حذيفة فشهدنا بدرا ولم نقاتل، كانوا حاضرين في القتال، وهذا من تعظيم أمر الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه في حديثه في صلح الحديبية قال في هذا الحديث وجاء عروة بن مسعود الثقفي فأتى المغيرة بن شعبة، وفي رواية أنه تلثم وضع لثاما على وجهه لما وجد أن عمه قادم، عمه العروة، وجاء بالسيف يظن أن عروة يريد شيئا أو يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بالسيف ووقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عروة يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فيمد يده فيمس لحية النبي عليه الصلاة والسلام فيضربه عروة المغيرة بظهر السيف، يضرب يده أخفض يدك، فينظر عروة ولا يرى من، لا يستطيع أن يميزه لأنه ملثم، ثم يعود عروة فيمس لحية النبي عليه الصلاة والسلام فيضربه المغيرة. حتى إذا تكرر ذلك أكثر من مرة قال عروة للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي أزعجني وضرب يدي؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ابن أخيك، هذا المغيرة ابن شعبة. فقال عروة للمغيرة أي غدر، يعني يا أيها الغادر لازلت أسعى في غدرتك، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ وكان من خبر المغيرة وهذا الشاهد أنه صحب 13 نفرا قبل أن يسلم من قريش، فشربوا الخمر جميعا، فقام عليهم المغيرة فذبحهم وأخذ أموالهم استلبها وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وقص عليه الحكاية، قال له إن هذا المال أنا قتلتهم وأخذته فخذ المال. فقال عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلست منه في شيء، إنه أخذ غدرا. ورد المال عليه ولم يأخذه، لو أخذ المال لسن سنة، ولو أخذ المال لما كان أسوة. لا يكون المرء أسوة حتى يترفع عن الدنايا. تعرف النبي أكمل الناس مروءة، الأنبياء أكمل الناس مروءة، لا يفعلون شيئا يشينهم عند العوام حتى لو كان مباحا. يعني موسى عليه السلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرايا، كلهم على بعض عرايا في النهر، وكان موسى عليه السلام رجلا حييا يستحيي أن يرى شيئا من جلده، أن يرى شيء من جلده، فكان بيغتسل في مكان بعيد. فبنو إسرائيل هما بيغتسلوا يوم من الأيام، قالوا: ما الذي يجعله يغتسل بعيدا عنا؟ إنه آدر، آدر يعني عظيم الخصية، عنده عيب في الخصية، ولذلك هو لا يريد أن ينكشف أمامنا لأن عنده عيب. فكونهم يغتسلون عرايا ولا ينكر عليهم موسى عليه السلام دل ذلك على أن هذا كان مباحا عندهم، ولكنه ليس من المكارم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. ولما قال له بعض الصحابة: إنني أكون وحدي فأكشف عن فخذي، قال: إن الله أحق أن تستحي منه. فهذا وإن كان مباحا لكنه ليس من مكارم الأخلاق، لذلك عافه موسى عليه السلام ولم يفعله، وكان يغتسل وحده بعيدا حتى اتهموه بهذه الفرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوضع موسى عليه السلام ثوبه يوما على حجر ونزل يغتسل كالعادة، فأخذ الحجر ثوبه وفر. فلما رأى موسى عليه السلام أن الحجر أخذ ملابسه طب ويخرج من النهر عريان، فبصورة تلقائية خرج من النهر عاريا وانطلق يجري خلف الحجر وهو ينادي عليه يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني هات ثوبي أيها الحجر. فمر موسى عاريا يجري خلف الحجر، مر على بني إسرائيل وهم يغتسلون عرايا فرآه، فبنو إسرائيل رأوه ونظروه فقالوا: ما بالرجل من بأس، يعني هذا الذي رميناه به ليس فيه. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ترك الغدر فضيلة، وأفضل منه الوفاء بالعهد، لأن الوفاء بالعهد فيه ترك الغدر أيضا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر، ويأمر أصحابه بأن يتركوا الغدر، كما في حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، يعني في غزوة من الغزوات، يوصيه في خاصة نفسه بتقوى الله ويقول: أغزو باسم الله وعلى اسم الله، لا تقتلوا، لا تمثلوا، ولا تغدروا. كان كلما أمر أميرا يوصيه بترك الغدر، لأن ترك الغدر يخضع له القلب وانت رجل رأس في محل الأسوة، فقبيح جدا بالرأس أن يكون غدارا كذابا. النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها اشترى بعيرا من أعرابي بوسق أو بأوسق من تمر الذخيرة، وتمر الذخيرة عجوة وهو تمر جيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الأعرابي إني مشتر منك هذا الجمل، ثم دخل البيت يسأل عن تمر فلم يجد، فخرج الأعرابي وقال يا أعرابي إنني ظننت أن في البيت تمرا من تمر الذخيرة لكني لم أجد. فقال الأعرابي وغدراه، وغدراه يعني بيصبي بيرمي النبي صلى الله عليه وسلم بالغدر، فتهافت الصحابة عليه ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليغدر، والرجل برضه عمال يكرر وغدراه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني ظننت أن عندي تمرا، يعني ما إنما قال ذلك ظنا منه، والأعرابي يقول وغدراه. قالت فلما وجد أي النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي لا يفقه ما يقول، بيكلمه كلام عربي، ظننت أن عندي تمرا فلم أجد، فين الغد؟ والرجل مصر برضه يقول وغدراه. فلما وجد أن الرجل لا يفقه أرسل إلى خويلة بنت حكيم بن أمي، إذا كان عندها تمر من تمر الذخير، فوجد عندها تمرا فأعطى الرجل وأخذ منه البعير، ثم قال ها، قال جزاك الله خيرا فقد وفيت. وفي هذا درس لكل رأس، وعلى وجه الخصوص الذين يوقعون في الأرض عن الله ورسوله، العلماء والدعاء هم أحوج الناس إلى هذه الوصية. تقول عائشة فلما رأت أن الرجل لا يفقه ما يقول سأل خويلة بنت حكيم، يعني ارحم الناس، رجل لا يفقه ما تقولوش اخبط دماغك في الحيط، تحر افعل ما بدالك، لا تقل هذا الكلام، لأن هذا يعود على دعوتك، ونحن نفتدي الدعوة بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا وأعراضنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحم هذا الرجل بأن هو وفى له حتى لا يظل يقول وغدراه، وفي كل مجلس يقول غدر بي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك أراد أن يرحم الرجل من نفسه لأنه لا يفقه، والنبي عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن الغدر، وهذه كانت سيرته، بل كان سيد الأوفياء عليه الصلاة والسلام، وورث منه ذلك أصحابه، فلله در أبي بكر صديق الأمة كما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر قال لما جاء أبا بكر مال من العلاء بن الحضرمي قال من كان له دين على النبي صلى الله عليه وسلم فليأتني. يا سلام على الوفاء، نتمنى أن تكون علاقة المسلمين ببعض كعلاقة النبي بأبي بكر وعلاقة أبي بكر بالنبي. النبي صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر خليفة، أول ما يأتيه المال أول كلمة يقولها من كان له دين على النبي صلى الله عليه وسلم فليأتني، أنا أؤدي الدين عنه عن صاحبه. ومن كان له عدة، مجرد النبي صلى الله عليه وسلم وعده مش دين، مجرد وعد فقط، فليأتني. قال جابر فقلت له إنه وعدني وحثى ثلاث حثيات بيديه، فلم يسأله أبو بكر بينة، لأنه لو سألوا بينة في هذا الموقف الراقي العالي لعكر الموضوع. قال ما، فلم يسأله بينة، قال إن هو وعدني أن يعطيني هذه وهذه وهذه، وحتى ثلاث حثيات. فأعطاه أبو بكر 500 و500 و500. الوفاء مردود. لا ترمي الناس بقلة الوفاء أيها الرامي، فلربما كنت تتقلب في ثياب الغدر، ولربما كنت أغدر الناس. وتلك الأيام نداولها بين الناس، والأيام دول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. اللي بيقول كل الناس ضلالية، كل الناس كفار، كل الناس فسقة، هو أفسق الناس وهو أضل الناس، لأنه لا يعلم أقدار الخلق. من الذي جعله حاكما بهذا الشمول والعموم على خلق الله؟ اتخذ عند الله عهدا أم أطلعه الله على الغيب؟ ده نوع من الاجتراء وعدم معرفة قدر النفس. لهذا عوقب بأنه أهلك الناس. من قال هلك الناس فهو أهلكهم. إن موسى عليه السلام وقف في بني إسرائيل مذكرا كما في الصحيحين، فوعظ موعظة ذرفت منها العيون ورقت لها القلوب. فلما قضى موعظته وانصرف، انطلق خلفه رجل فقال: يا رسول الله، تعلم أحدا أعلم منك؟ قال له: لا. مع أنه أحال الحكم إلى موسى، يقول له: هل تعلم أنت في حدود علمك أن هناك من هو أعلم منك؟ قال: لا. ولو سئل المرء عن معرفته فقال لا، فقد وقف عندما علم، وقد أفلح من وقف عندما علم. لكنها من نبي الله كبيرة، إذ أنه موصول بالسماء ولا يتكلم إلا بأمر ربه. فعاتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه، فقال: بلى، إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: أي رب، كيف لي به؟ ثم قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا قصة موسى والخضر. فالرجل الذي يقول هلك الناس أو فسق الناس أو كفر الناس أو الناس كلهم مبتدعة، فقد جاء حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. وللحديث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الوفاء لعقد النكاح من شيمة النبلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر وصاياه: استوصوا بالنساء خيرا. وفي اللفظ الآخر: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله. كلمة الله. شوف، موسى عليه السلام قال ذلك بيني وبينك. رجل بيعرض ابنته. بعض ضعاف العقول والقلوب بيتصور ان الرجل لو عرض ابنته انه بيرميها، او ان البنت رخيصة. ولذلك نقول لهذا العارض: انتق من تعرض عليه، فإن اللئام في الدنيا كثير. أول ما يعرض ابنته يتصور هذا الزوج إن الوالد رماه، أو لعله يعيره بهذا العرض مع أنه لا يعير به، لكن صالح مديا انتقى، اختار رجل يفر من فرعون وعليه علامات الصلاح والتقوى، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. يبقى أنت لما بتذهب عشان تخطب واحدة من أبيها إنما أخذتها بكلمة الله، يعني الرجل بيدخل يخطب البنت ويقول له يا عمي وأنا تحت أمرك يا عمي يا عمي، وبعدين لما يتجوزها يلعن لها أبوه. ليه؟ هو أنت لما أخذت المرأة من أبيها كان من ضمن ما ظهر منك أنك أنت تسب لها وتجدع، ولا أنك تعاشر بالمعروف؟ هو ده لون من ألوان الغدر والخيانة، ولون من ألوان الغدر أيضا أن يؤمل فيك الناس فلا يرونك حيث أملوا فيك. يعني مثلا أحيانا والد البنت العروس يرجو، والد العروس بيرجو أن الولد ده يكون مثل ابنه مثلا، زي ابنه، فإذا بزوج البنت يخذله، وكلما وقع الرجل في ورطة لا يجد زوج البنت بجانبه، من هو لما تقدم للبنت أظهر أنه صاحب مروءة. ده لون من ألوان الغدر، ينبغي على الإنسان العاقل النبيل أن يترفع عنه. إذا أمل الناس فيك أملا فلم يجدوه فيك، أهل النبل كانوا يبكون، كسفيان بن عيينة رحمه الله، جاءه سائل يسأل فلم يجد عنده، فلما انطلق السائل بكى سفيان، فقيل له ما يبكيك وأنت ما قصرت؟ قال وأي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل فلا يجد أمله. يرى أن هذه مصيبة، أن يؤمل الناس فيك شيئا فلا يجدونه. هنا درس بقى في الوفاء بنتعلمه من بيت إبراهيم عليه السلام، والوفاء مردود وفاء، يعني الرجل إذا وفى لزوجته وجد ذلك عندها، المرأة النبيلة، المرأة اللي خرج من بيت أصيل، إذا وفى لها وفت له. إبراهيم عليه السلام مدحه الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة، قال تعالى إن إبراهيم كان أمة، وقال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى إني جاعلك للناس إماما، وقال تعالى وإبراهيم الذي وفى. كل ذي أوصاف في إبراهيم عليه السلام، ولا أعلم أن الله تبارك وتعالى جعل الأسوة مقرونة إلا فيه وفي نبينا عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لشمول فعله، لشمول فعله. يعني إبراهيم عليه السلام نحن نعلم شيئا ذا بال عن أسرته وعن حياته، ونبينا عليه الصلاة والسلام نعلم كل شيء عنه، كل شيء عنه. ما هو لا تتم الأسوة إلا إذا كانت جوانب حياة المتأسى به مضيئة، بحيث يتأسى به الناس على اختلاف مطالبهم، مش يتأسى به في العقيدة فقط مثلا، أو في الجهاد، أو في الصبر، لا، في شتى مناحي الحياة من أراد أن يتأسى وجد مثلا. ونحن لا نعلم هذا إلا في نبينا عليه الصلاة والسلام، إنك كلما أردت مثلا في أي جانب من جوانب الحياة، يعني مثلا حتى في المزاح، أشوف المزاح النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا في المزاح سننا. إذا كان علمك كيف تقضي حاجتك في أكثر من كده؟ ودي وهذا شيء فطري، شيء فطري، يعني الإنسان لا يعلمه زي الأكل. زي الأكل الولد الصغير بينزل يرضع ما بينقرش في الأرض يدور على الحبل، ولا الكتكوت يطلع من البيضة يدور على ثدي أمه. لا، قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى، العجل ينزل ما ينقرش في الأرض يرضع، ده شيء فطري، ومع ذلك لا يدعك بل يعلمك لتزداد زينا. في واحد تبصله وهو بياكل تعرف منه، تعرف من الأكل. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه كيف يأكل وكيف يكون مؤدبا. قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني ما ليش مثلا لحمة قدام الراجل يقوم مدد ايده كده وجايبها، لا يترك. ليه؟ لان ينبغي ان يكون عفيفا، هو مش مفجوع، مش اول مرة يشوف لحمة في حياته، خلاص يتركها عشان يبقى شكله كويس. وهذا لا يقدح، وهذا الامر يقدح في مروءة الرجل، يقدح في مروءة الرجل. تمد ايدك قدام صاحبك وتاكل اكله أو تأكل من قدامه، دي من قلة المروءة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القران في التمر، قران في التمر يوم واحد واكل تمرتين بتمرتين، يأكل إيه مجوز على طول كده ويحدم على البلاع، واخدلك؟ فأنتوا لما تدخلوا سبق، ما هو مش هنستمتع بالأكل، مش هنلحق نمضغ كده ونقعد نستمتع كده ويطلع الأكل من خشيش وبتاع. ليه؟ ما احنا في سباق، في معركة، مين يأكل أكثر؟ لا، أربع على نفسك. مر سليمان بن عبد الملك، وكل ده يتعلق بباب المروءات، وقد جاء الشرع لصون المروءات. سليمان بن عبد الملك قال للبواب بتاعه التمس لي أحد يتغدى معي، وهات واحد كده يكون يعني نتفكه معاه شوي، يعني يكون إنسان كده بيفهم. فالأعراب برغم أنهم جفاء إلا أن كانهم لفتات جميلة، يعني ممكن ينادموا بأبيات من الشعر بحكايات بتاع. فالمهم ان ايه، حطوا الخروف محشي بقى الفستق واللوز والكلام ده، معلش احنا بنسلي صيامنا، ها؟ فحطوا قدام الاعرابي وقعد ياكل بتاع. فالمهم كان فيه شعره كده، شعره يبدو اللي كان بيطبخ وقع منه شعرايه ولا حاجه في على الخروف. فسليمان قال له يا اعرابي استل الشعره من اللقمه، قال له ان اللقمه اللي انت واكلها دي فيها شعرايه كده. فوضع الأعراب اللقمة على المائدة، رضيش أكل، وقال له إنك لتراقبني مراقبة من يرى الشعر. يعني أنت واخد بالك مني أول الدرجة دي، لدرجة أنك شايف الشعرة، يعني إيه؟ يعني عمال يقر عليه في الأكل، يعني تاخد بالك، مع أنه هو ما يقصدش كده، ما يقصدش أنه هو يراقب ولا حاجة، يقصد له بس يشيل الشعراء اللي في البتاع. والله لا أكلتك سائر اليوم، وأمساب، وهو أمير المؤمنين. في حد يعرف يعمل الكلام ده النهاردة؟ ده إذا وصل لو جابوا له سم هاري هيقول ده أحلى حاجة، ها؟ ومن النفاق ما قتل، مش كده؟ فده دي مسألة بتتعلق بالمروءات، تتعلق بالمروءات. النبي عليه الصلاة والسلام لما علمنا بقى أداب المزاح، وعلمنا بقى أداب الأكل والشرب والخلاء والكلام ده، ليه؟ حتى تتم مروءة الرجل، يكون شديد الاحتشام. في المزاح كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، وده الفرق بينه وبين سائر الناس. يبقى سن لنا الحق حتى في المزاح صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم عليه السلام سيد الحنفاء قال صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات أو كذبات، ثنتين في ذات الله. فسبحان الله، كذبه في الله فما بالك بصدقه؟ يعني كان كذبه في الله تبارك وتعالى، يبقى مثل هذا ممكن يخرج منه باطل؟ لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح، ومعروف أن المزاح يعني الإنسان بيترخص فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول إلا حقا. قال مرة لرجل: إنا حاملوك على ولد ناقة. تعرف ولد الناقة لسه مولود، فلما يكون لسه مولود وتركبه عليه، الكلام ده ينفع؟ فقال: يا رسول الله، وما أفعل بولد ناقة؟ أركب عليه إزاي؟ فقال له: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ما هو كلام صحيح. إنا حاملوك على ولد ناقة، جمل وسنه 100 سنة، ما هو ابن مين؟ خلاص، يبقى يمزح ولا يقول إلا حقا. زي مثلا ما بيروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه لقي امرأة فقال لها: الحقي بزوجك فإن في عينيه بياضا. البياض في العين يعني العمى. قال تعالى: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بيضت يعني صارت كلها بيضة، وانت عارف ان الحدقة كده اللي الانسان بيرى بها تجدها ملونة، تلاقيش بيضة. اول ما تبيض يبقى ده دليل العمى. الحقي بزوجك فإن في عينيه بياضا. فمتراحل زوجة عملت برق له كده، فقال لها: مالك انت، مالك عملت بصيري كده، عملت فتش فيه وبتاع. فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ألفيته يرى، مش أعمى ولا حاجة. قال: أوليس في عينيه بياض؟ في عينه بياض. والمرأة فهمت إن هذا عمى، يمزح ولا يقول إلا حقا. قال لامرأة عجوز، قال لها: لا يدخل الجنة عجوز. فجعلت المرأة تبكي. ليه؟ لأنها ظنت أنها لا تدخل الجنة. فقال: إن الله تبارك وتعالى خلقهم يوم خلقهم عربا أترابا، أهل الجنة أبناء 30 سنة كما ورد في الحديث، لا يهرمون ولا يشيخون. هو 30 سنة كمال بقى الفتوة، وطول عمره 30 سنة، ما يزيدش عن كده. مرة بيقولوا لجوحة، واحد قال لجوحة: سنك كام؟ قال له 30 سنة. جاء بعد 10 سنين قال له: سنك كام؟ قال له: 30 سنة. قال له: أنا سألتك من 10 سنين قلت لي 30 سنة، ودلوقتي بدو 30 سنة. قال: الرجل الحر لا يغير كلمته. ها، الرجل كلمته واحدة، خد بالك. فهذا مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر مثلا اللي هو أخذ برضه من مشكات النبوة، كان يقول لجارة له: خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام. فكانت تبكي، فقال لها: خالق الكرام واللئام واحد. هو فكرت بقى ان خالق اللئام خلقها، يبقى هي لئيمه يعني، تخبرك. فالنبي عليه الصلاه والسلام سن لنا ذلك ليه؟ رعايه لمقصد شرعي، وهو عدم الوقوع في الكذب، ورعايه لمقصد اخر، وهو استتمام المروءه. استتمام المروءة، لأن المرء الذي يكذب ويتحرى الكذب ويضحك الناس بالكذب ساقط المروءة لا حشمة له. جماعة اللي بتوع ساعة قلبك، ساعة قلبك دي لا حشمة لهم. وكذلك كل الممثلين والجماعة اللي بيضحكوا الناس بالحركات الساقطة لا حشمة لهم أيضا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أكثر من شيء عرف به، من أكثر من شيء عرف به. فنبينا عليه الصلاة والسلام محل الأسوة، كل جانب من جوانب حياته مكشوف لنا. فمهما أردت أن تتأسى به في أي جانب من جوانب الحياة وجدت لك مثلا. فإبراهيم عليه السلام الذي وفى وأعطى العبادة حقها، سنراقبه في عدة مواقف. الموقف الأول لما أمره الله تبارك وتعالى بذبح ولده، كل ده يا جماعة من الوفاء، كل ده تأسيس لمعنى الوفاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل، قال: إن أمي كان عليها نذر أفأؤديه؟ قال أفرأيت إن كان عليها دين أكنت مؤديه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالوفاء. هو ده كله تحت مظلة الوفاء، لأن موسى عليه السلام وفى أكمل الأجلين، وهذا هو اللائق به كرسول الله عليه السلام. الموقف الأول لما أمره الله عز وجل بذبح ولده، معلوم أن إسماعيل عليه السلام جاء بعد فترة طويلة حتى يأست، أن إسماعيل جاء بعد فترة طويلة من عدم الإنجاب، ولما كبر الولد أمره الله عز وجل بذبحه. من الوفاء ألا تتأخر في رد الوديعة، يعني رجل أعطاك وديعة ثم طلبها لا تتأخر، لأن هذا لؤم ليس من شيم الكرام، حتى وإن كنت شديد الحاجة إليها أو شديد التعلق بها. شوف بعد 14 سنة كما قال بعض المفسرين، فلما بلغ معه السعي أي سعى مسعى الرجال في كسب القوت، وهذا أقوى من أن من التفسير الآخر بلغ معه السعي يعني ابتدى يمشي على رجليه. ليه؟ لأن حصلت محاورة بينه وبين أبيه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. دي محاورة لا تكون إلا من راشد كبير يعقل، مش مجرد ولد يسعى ماشي على رجليه سنتين. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فشوف إبراهيم عليه السلام قام بحق الأبوة في أنه لا يفاجئ الولد ولا يسلب اختيار الولد، بل يدربه في حياته على اتخاذ القرار مهما كان صعبا. مش أصعب من أنه يذبحه، ليس هناك أصعب من أن يجود المرء بنفسه. وبعدين واحد أنت هتاخد منه روحه، ملوش اختيار كمان، ما تاخدش رأيه. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وده نوع من الوفاء. اوعى تتصور ان ابنك اعمى ولا اصم، هو ابكم نعم لكن ليس باعمى وليس باصم وليس بغبي، هو اخرس نعم عرفش يكلمك ولا يبوح بما في داخله. ان الوالد يتناقض قدام الولد ويغدر امام الولد ويكذب امام الولد ويجرئ الولد على محارم الله، يعني مثلا يكون الولد ملتزم وسمع في المسجد هنا مثلا ان التدخين حرام، فبعد ما يصلي الجمعة يروح اول ما بيدخل اول ما يدخل على ابوه روح هات علبة سجاير. الولد لسه سمع دلوقتي اهو انه حرام، وان من حق العبودية الا تعصي رب العالمين فيما امر، وإن أي واحد يأمرك بأمر يخالف أمر الله عز وجل انظر إلى الآمر مرة ثم انظر إلى مقام الله مرة. وشوف بقى أي واحد له رصيد عندك هو اللي هيغلب ويتغلب. فلما يسمع الكلام ده هو ويسخن ويقال لك الوالد أو الأب ومقام الله، فهو لسه مقام الله قدام عينه، أول ما دخل خده على مشمه كده راحت علبة سجاير، لسه المقام الله قدام، واخد بالك؟ لكن الولد ما تعود قط أن يقول لا، مش لأنه مطيع، لأنه ضعيف، لا يستطيع أن يقول لا، عاجز عن اتخاذ القرار طول عمره. وإحنا برضو آبائنا فرطوا ولا زال آباء الناس يفرطون في تربية الأولاد. الولد يقول له بص يا ابني أنت شغلتك تتفوق في الجامعة والمدرسة والكلام ده، وأنا شغلتي أصرف عليك، تلعبش، عايزك إيه؟ تتفوق. يطلع الولد لا يحسن في الدنيا شيئا إلا القراءة في الكتاب، وأحيانا لا يفلح. يطلع الولد أول ما ياخد الجامعة 22 سنة أبوه يقول له بقى يا ابني شوف أنا تعبت عليك وبقالي كم سنة بصرف عليك، يلا بقى اشتغل. يروح مش لاقي ولا شغلان عارف يشتغل فيه خالص، ولا شغلان عارف يشتغل فيه. أبوه عوده إن هو يبقى بيه، إذا قلت له مثلا روح اشتغل في أي شغلانة يقول لك أنا معايا ليسانس، أنا معايا بكالوريوس، أشيل أنابيب، أنا قاعد على المزقان، ها أروح أشتغل بقال ولا خباز ولا فران ولا، وأنا راجل معايا بكالوريوس. ما هو متعود طول عمره قاعد على المكتب والأكل بيجيله وقاعد على المكتب وهدومه نظيف، فتعود على المسألة دي. ودي من آفات المجتمع الزراعي. تعرف كل مجتمع كل رجال هم أبناء مجتمعهم، نفس الأمراض بتجدها واحدة. يعني تعرف المجتمع الزراعي مثلا اتعود ان هو يرمي البذرة في الأرض ويديها شوية مية ويقعد لحد ما تطلع، اتعود على كده. المجتمع الصناعي كل يوم بيتغير، كل يوم بيتغير، ولذلك تجد في المجتمع الصناعي مفيش حاجة غالية، كله رخيص، ليه؟ اقلب. انما المجتمع الزراعي تجد الحاجة غالية، ليه؟ لانها تأتي بعد حين وتلازم المرأة طيلة العام. يعني ولو فلاح مثلا وزارع رز يفضل الرز في المطر موجود يبص على الشوال رايح جاي رايح جاي، تخبرك المسألة بالنسبة له راتبة. انما المجتمع الصناعي يجيب عربية غالية جدا وبيعها ويقلبها ولا يهم. تجد هذا الفرق موجود في التجار، جماعة التجار ما عندهمش حاجة غالية بخلاف الموظف، الحاجة بتاعته غالية قوي، ليه؟ راتب، يروح يقعد على المكتب ويشد نوم او يقعدوا يأزأزوا لب او الكلام دوت، في الاخر ياخد المرتب. هو ده زي المجتمع الزراعي بالضبط، يرمي البذرة مسألة راتبة مفيش فيها حركة، او الحركة بتاعتها قليلة ومعروفة ومفهومة، هنرمي البذر بإذن الله، نديله شوية مية يطلع ايه زرع، نبتدي نديله شوية مية في شوية مية في الكلام ده، وبعدين ايه نحصده. تجد بقى احنا بنربي اولادنا بمثل هذه التربية، ولذلك بيطلعوا فاشلين في الحياة. يعني انا مرة فاكر كان من حوالي 25 سنة كده في البيت بتاعنا في العزبة كان فيه باب وسط، والباب الوسط ده الشنكل بتاعه اتقلع، واخد بالك؟ فجبت قلحة وقمت زانق الايه الباب به مؤقتا، يعني على ما نجيب ايه على ما نجيب ترباس. ومرينا على بتاع الترابيس 300 مرة، والواحد برضه متربس مش مفتكر الترباس ده ابدا، يروح ويجي يروح ويجي مش فاكر ابدا. تضيع القلحة ادور على قلحة غيرها، مش اجيب ترباس او افكر ان اجيب ترباس، لا خلاص اتعودنا على المسألة دي. ومرة غبت حوالي ساعة انكت القش اللي فوق البيت عشان ادور على قلحة، ما كناش في زمان، ليه؟ عشان برضو ازنق الباب بقلحة. اتعودت على كده خلاص، طول عمري اذاكر وطول عمري الاكل يجيلي وطول عمري بلبس كويس وطول عمري بطلب. لم يطلب مني الا بعد ما بلغت 22 سنة. طب 22 سنة يعمل ايه؟ فده نوع من انواع التربيه الخاطئه. فالولد لما ما بيعرفش يقول لابوه لا، مش لانه مؤدب فقط، لانه ضعيف، فيه مواطن لابد ان يقول فيها لا بملء الفم. اذا امر بمعصيه الله يقول لا بملء الفم ولا يهم، وهو ده الادب. لان لا يكون ادبا ان تطيع اباك وتعصي ربك، هذا ليس من الأدب في شيء. فلما يسمع الولد إن السجائر حرامي لا، أبوه بيقول له روح هات علبة سجائر، بتعمل عنده مشكلة كبيرة. فإحنا بنقول للآباء تعلموا من إبراهيم عليه السلام كيف ربى ولده، المهمات كان يشرك الولد فيه، أنا عايزك أمانيك، مش لا يشترط أن تكون أماني واقعية، لا أماني. قل له يا ابني إيه رأيك لو جالنا مبلغ من المال وأنا منتظر فضل الله، ويجينا مبلغ من المال محترم كده، إيه رأيك نعمل فيه إيه؟ واخبرك وتشوف الولد بيفهم ولا لا. الولد ده لو وصل له مال هيعمل فيه إيه؟ اختبر. هو الكلام ببلاش يا أخي، بدل ما تعودوا تكلموا في سيره الناس وتكلموا كلام فارغ، اختبر ذكاء الولد، شوف الولد بيفكر ازاي. واخد بالك؟ ممكن تفاجئ ان الولد يقول لك اجيب بلالين وفرقعها مثلا يعني، فتقوم تعرف ان الولد ده متخلف عقليا، وان الولد ده لا يؤمن على اي فلوس تيجي، وان الولد ده لا تستحفظه على مال، ولا تقول له ارعى اخواتك ولا الكلام ده. المفروض ان الواحد يقيس تفكير ولده كل فتره. انا والله يا اخوانا ساعات كده اجلس كده وافكر في بعض الاسئله التي تعرض علي، اسئله في المحاضرات خطب الجمعه والكلام ده، بتعرض اسئله مكتوبه اخدها واقعد في البيت كده اقراها واتسلى فيها كده. ليه؟ اعرف نبض الناس بالاسئله، ايه اللي بيفكروا فيه، ولما يكون مثلا السؤال بيتكرر 20-30 مرة اعتبر ان هذه ظاهره تستحق التعريف، تستحق ان انا اعمل محاضره واثنين وثلاثه واربعه اذا كانت ظاهره مخيفه او اذا كانت ظاهره سيئه نعمل محاضرات فيها. فمن ضمن الرقاع الورق اللي بتوصلني ان واحد بيسال عن حكم تصوير اولاده بالفيديو في مراحل السن المختلفه. الولد سنه شهرين يلقط له ايه صورتين ثلاثه، 3 شهور يلقط له صورتين ثلاثه، 4 شهور وهكذا دواليك. واخبرك علشان خاطر لما الولد هو بيقول يعني لما يكبر الولد اقول له بص شوف انت كنت ايه، فيقوم الولد يستحضر حالته وهو ضعيف وانا بلعبه والكلام ده هو. واخبرك وانا باكله وانا بشربه وانا مش عارف ايه والكلام ده، بس ما بيصوروش وهو بيضربه. تاخبرك اي صوروا بلعبه، صوروا باكله وصوروا بشربه، لكن هو بيضربه لا. فعلشان ايه يعني نستعين بهذه الشرائط على بر الاولاد. فلما قرات السؤال ده سرحت وفكرت، قلت سبحان الله، هذا الرجل ما خطر بباله ان يصور عقل ولده ابدا. وشوف الولد ده عقله بيكبر ولا عقله فاقد النمو؟ ما المفروض هو عمال يصور جسم الولد، طب ما تشوف عقل الولد بيكبر عقله ولا لا. كل سنة ولا كل شهرين 3-4-5 تقوم تتكلم مع الولد وتعرض على أي قضية من القضايا، قل له يا ابني عجبك اللي الكلب الأمريكي ده بيعمله في العراق مثلا، ابنك كده سنه 12 سنة 13 سنة 15 سنة، تخليه يعيش قضايا الأمة نتساهر فيه، ايه رأيك في اللي بيعمله ده؟ طيب يا ابني انت لو امير المؤمنين هتعمل ايه؟ انت لو الامر بيديك، فرض ان انت رئيس الجمهورية، هتعمل ايه؟ شوف تفكير الولد، قد يكون الولد في تفكيره انحراف، تقوم تدرك هذا الانحراف في الصغر وتصححه له، ويبقى كده التربية هادفة والكلام هادف وله معنى. هو ده الدرس الكبير اللي بنتعلمه من ابراهيم الخليل عليه السلام لما رأى في المنام أن يذبح ولده الوحيد ليقطع الله عز وجل علائقه بالدنيا فلا يتعلق قلبه إلا بربه. تعرف الولد لما يجي بعد سنين طويلة بيبقى غالي قوي، بيبقى غالي جدا، فالواحد بيبقى قلبه متعلق بالولد لدرجة أنه قد يصيبه وسواس وممكن يخيب أمله بسبب الخوف عليه. الولد الوحيد يقول لك يطلع يروح المدرسة تخبطه عربية نقعده، أو تطلع معاه واحد واخد بالك، أو تقول لأبوه روح هات الولد واخد بالك، أو هي تطلع ما تستحملش تطلع تدور على الولد، أو الأب يبتلى بنفس الإيه المصيبة، فيبقى ده قلبه متعلق بالولد. طيب ده ربنا سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، ولا يكون الخليل خليلا إلا إذا تخللت المحبة مسام القلب. فلم يبق في القلب شيء إلا للمحبوب، لا يسمى خليلا إلا إذا كان كذلك. فربنا سبحانه وتعالى حتى لا يتعلق قلب إبراهيم عليه السلام بغيره أمره بذبح ولده، فلم يتلكأ واستشار الولد وكبره، كبر ابنك، مش لما يجي يتكلم وانت أصحابك موجودين بس يلا اخرص، وساعات ممكن يتجرأ يقول له انت شبه أمك كده مثلا، يبقى عمال يشتم الست قدام لأصحابه كأنه يعني بيرمي امرأته بالغباء برضه، واخبرت وكل ما يتكلم يقول له ما انا عارف انك هتتكلم الكلام الخايب ده، طب ما تداري عليه يا اخي، افترض انه كلام خايب، طب ما توجهه توجيه سليم وتكبر ابنك، لان لا يوجد احن على ولدك منك ولا ارعى لمصلحة الولد منك. فلما تكون انت اللي بتعمل فيه كده، طب لما تموت الدنيا يعملوا فيه ايه بقى الناس؟ لا، قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. وفي القراءة الأخرى المتواترة قال فانظر ماذا تري، تري أي ماذا تري ربك، برضو بيعظم أمر الله عز وجل، أري الله من نفسك خيرا، لا تتخاذل ولا تئن، واصبر لحكم الله. فشيء طبيعي أن يكون مثل هذا الولد النجيب اللي متربي في بيت سيد الحنفاء أن يكون جوابه على قدره. قال يا أبت افعل ما تؤمر، أي لو كان الأمر إليك فإني أعلم أنك لا تذبحني، ولكنك مأمور، لك آمر، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف الجواب ورقة الجواب وأدب الجواب والإيمان الكامل، ستجدني إن شاء الله. في حد في أولادنا ممكن يصل إلى هذا المستوى الراقي؟ علموا أولادكم، وكل ما تربي مراتك تربي ولدك، لأن المرأة هي التي تربي الولد، أنت بقاءك مع الولد قليل، طول النهار أنت برا في الشغل، لكن الأم اللي بتربي. فعلم الولد أنه يحمد الله تبارك وتعالى، وأنه يذكر الله وأنه يشكر الله. عامل إيه يا ابني؟ والحمد لله، مش يقول له بوم مثلا، الولادة ما تعلمها منين دي؟ ما تعلمها برضو من أبوه، تعلمها من أمه، تعلمها من أخوه، الحمد لله، واخبرك ويعلمه برضو إذا يعني كان تعبان شوية ولا مريض، يعني يقول الحمد لله على كل حال. فيقوم الولد يفرق ما بين الحمد لله وما بين الحمد لله على كل حال. كلمة على كل حال دي إيه؟ معناها إنه مبتلى. يبقى الولد فهم، وكلمة على كل حال يعني في السراء والضراء، يبقى الولد طالما فهم يبقى كويس، يبقى بيشعر بمعنى الحمد. فقال ستجدني إن شاء الله، واستثنى لأن المرأة لو ظن بنفسه خيرا سقط، لا بد أن تظن بنفسك سوءا، وأنك أنت لا تستطيع أن تتحمل وحدك، وأن لا يصبرك إلا ربك، لازم تعتقد المسائل دي. قال تعالى اصبر وما صبرك إلا بالله، يعني لا فضل لك في الصبر، هو أمرك بالصبر وهو أعانك عليه، فله الحمد في الأولى والآخرة. فهو يقول ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، شوف أسلم من الاستسلام لأمر الله عز وجل، وتله للجبين وطرحه أرضا وبدأ بقى يذبح، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت، خلاص. والله تبارك وتعالى يبتلي عباده ليختبرهم، فأوعى ربنا سبحانه وتعالى يعطيك عطية فتبخل، ده اختبار، هذا اختبار، أعطاك الولد اختبارا، منعك الولد اختبارا، أعطاك المال اختبارا، منعك المال اختبارا، أعطاك الصحة سلبك الصحة، كل هذا اختبار. فإياك أن تغتر بالله تبارك وتعالى. الموقف الثاني موقف زوج إبراهيم عليه السلام، وهي هاجر، كما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام أتى بهاجر من الشام، وكان معها إسماعيل وكان رضيعا. والسر في ذلك أن يعني لم تستطع أن تعيش هاجر وسارة في مكان واحد، لأن سارة غارت ليه؟ لأنها لم تكن أنجبت، وبعدين هاجر أنجبت على طول، فيبقى خلاص ظنت أن قلب إبراهيم سينصرف إلى هاجر، وما علمت أن إبراهيم من المخلصين. ريحوا نفسكم، ده هو قلب ده بتاع ربه مش بتاع واحدة فيكم أبدا. لكن المرأة هي المرأة، غارت إن ليس عندها ولد، وهاجر عندها ولد، وكذا محبة الرجل ستنصرف إلى الولد. عشان كذا لما بيسألني واحد من الجماعة المعددين، مش اللي بيلطموا يعني، وإن كان يعني الأمر ما يفرقش كتير، جماعة اللي متجوزين أكثر من واحد، يقول مثلا أنا مش عايز أخلف من الزوجة الثانية، بنقول له هتفضل تعبان طول عمرك. ليه؟ لأن أول ما يظهر، وفي بعض الرجال ما عندوش حنكة بيكشف الورق بتاعه، المفروض الواحد يبقى ذكي يخبي الأوراق بتاعته بظهرهاش أبدا. معلش أنا بقول لكم حاجات بقى إيه يعني، حاجات ذات شأن، يرحل إليها. المفروض الواحد يخبي الورق بتاعه، ما يكشفش الأوراق بتاعته أبدا. وده من الحكمة ومن العقل، وحض عليه الشرع. يوم عشان يرضي الزوجة الأولى يقول لها إيه؟ يقول لها أنا مش ناوي أخلف، كأن المسألة بإيده يعني. ليه؟ صراحة كده هم عيالك وخلاص، أنا مش متخيل يبقى العيال من واحدة غيري. خلاص كده المرأة أخذت وعدا إن المرأة الأخرى لن تنجب، فمعكر عليه. ليه؟ خايفة إن الرجل ينجب من المرأة الثانية. إحنا بنقول له يا أخي اختصر المسافة ولا تمنع الإنجاب من المرأة الثانية، أول ما المرأة الثانية تخلف نص المشاكل راح خلاص. ليه؟ لأن الرجل بيتعلق بولده، ولذلك المرأة اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها بعدم الإنجاب لا تنام لا تنام، ولو قلت لها ادفعي كل ما تملكين في سبيل ولد مخدج معاق متخلف عقليا مستعدة تعمل كده. يعني كل أي امرأة ابتلاها الله بعدم الإنجاب ممكن ترضي يجيلك ولد معاق؟ تقول لك يا ريت. ليه؟ لأنها بتظن وهي محقة في بعض ظنها أن الرجل قلبه يتعلق بالمرأة إذا كان فيه ولد. فالمفروض الرجل العاقل يلغي هذه المسألة من نفس امرأته. الولد بيلطف الجو ما بين الرجل والمرأة، في مشادات بتحصل في البيوت، والراجل دايما واخد في وشه كده ما بيصارحش حد، دايما كده مناخيره فوق حتى لو هو اللي غلطان. ليه؟ تجاوبا مع قوامته. يقول لك انا لو اعتذرت هتهز رجليها بعد كده، لا فانا لازم افضل كده على طول، ويحوجها الى ان تعتذر ثم تعتذر ثم تعتذر وتعتذر ولا يقبل منها عذرا. مين اللي ممكن يفك الاشتباك ده؟ الولد. ما هو ما فيش حوار اهو، لكن يدخل يلاقي الولد مثلا، الا ايه الولد ده ما تنفلوش ليه؟ خلاص علينا سبيبه بقى اي كلام، واخد بالك؟ الولد ده شكله كده ما اكلش النهارده، واخد بالك؟ الولد ده ماله دبلان كده، فهو مش عايز يتكلم ولا عايز يصالحها ولا عايز ينطق كلمه واحده، لكن الولد ايه؟ جه سبب اهو. الولد ده فتقول له اصل كذا اصل كذا اصل كذا، ما شفتش قال النهارده؟ اي خير قال ايه؟ خلاص بقى نسينا بقى الموضوع، ها؟ وندخل بقى وخلاص وسد عليه، واخد بالك؟ فالولد عنصر مساعد وقوي لفك الاشتباك، واخد بالك؟ فربنا تبارك وتعالى يوم يبتلي بقى المرأة مثلا بأنها لا تنجب، يبتلي الرجل بأنه لا ينجب ابتلاء منه واختبارا، لكن المرأة عندها كده في صدرها وفي ضميرها إن الرجل لا يتعلق بها وهي معاه على كف عفريت لحد ما تخلف ولد. أول ما تخلف ولد هيعيش، ويا ما ناس عايشين بيشربوا الزل ألوان ومن القيعان، مش من الكيعان، من القيعان، واخد بالك، وعايشين وصابرين عشان الولاد. فالمرأة بتبقى يعني خايفة كده إن حياتها تبقى مع الرجل مذبذبة لحد ما تجيب ولد، فيبقى قلبها مضطرب وعايشة في قلق مستمر. عشان كده الرجل العاقل النبيل لم يلغي المسألة دي من عندها، يقول لها انت ضفرك برقبة 100 عيل، تقوم المرأة تحس كده بالراحة، تحس بالأمان. والكلام ببلاش يا أخي، كلام مجانا، وإحنا كمصريين أسد، واخد بالك، أسد في الحاجات دي. ناخد الكحل من العين بالذوق، واخد بالك، عشان كده لما واحد كل سنة حلو الكلام ده بيروح يعمل عمايل بره، ليه؟ في ضحوية واحدة يبقى نائب المدير بإيه؟ بالكلام بتاعه. وآية ذلك ها إن هم الشعب الوحيد اللي يلقط لهجة غيره في ثانية ويقلده على طول. أي أخي روح السعودية يقول أنا اتصلت بك الحين وجيت لك الحين، حين إيه يا ابني؟ ما تحل علي، ها حل عني، الحين ومش الحين والكلام ده، ويلغي على طول. يجي واحد من أي بلاد الخليج هنا يقعد له 10 سنين هنا ما يعرفش يقول قال لي وقلت له اتكشف على طول، تاخد بالك، ويتعرف إن هو مش مصري. لكن المصري هو على طول يوم ملون على طول فورا وخلاص، ويبقى واحد من أولاد البلد. وده ميزة وعيب، ده ميزة وعيب. ميزة إنه لو وجد حاكما صالحا كان من أتقى الناس له ومن أطوع الناس، وإن رأى وإن حكمه رجل فاجر كان أيضا من أفجر الناس. أيضا هو على كل لون هو بيلون، واخد بالك، فدي مواهب، هذه مواهب. فالقصد بالكلام إن الرجل العاقل إذا وجد بقى أن المسألة أخرت الكلام ده يقوم يطمئن قلب المرأة بالكلام الطيب وهو مأجور. الكلام الطيب ده هو أفضل من كثير من الصدقة وأفضل من كثير من القيام. لو قال الكلمتين الحلوين دول أحسن ما يقعد يصلي ويصوم. فالمهم طبعا لما هاجر خلفت وسارة بقى ما خلفتش، حصل بينهم ما يكون بين النساء من الغيرة. ففي بعض الروايات ذكرها الحافظ في شرحه أن سارة أقسمت أن تقطع من هاجر 3 أعضاء بالسكينة كده، وتقوم إيه أفعلها 3 أعضاء، ودن ومناخير ورجل مثلا، أو أي 3 أعضاء. فلما هاجر علمت بالمسألة دي وخافت على نفسها اتخذت المنطق. المنطق عبارة عن يعني ثياب تربطها المرأة على وسطها وتجرجر هذه الثياب من خلفها. الجماعة اللي دخلوا الجيش يعرفوا الكلام ده، الجماعة اللي كانوا بزحفوا أرض الطابور، ها أقول إيه شايف كلكم بتهزوا راسكم، إيه خدمت ولا إيه؟ أهو بقى التزحيف في أرض الطابور زي المنطق كده، يجيب مثلا القماشة وتملاها رمل وإيه وتشد بقى عشان إيه أي أثر لأقدام أو لغيره تزول، والطابور كده أرض الطابور يبقى كله إيه تمام التمام. أكاد هاجر بتعمل كده، تقوم جايبة ثياب وتجرجرها وراها لتعمي آثارها على سارة، هي ما مستحلفة، فهي مات.